أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة التفقه في أحكام التجارة، فإن التاجر الذي يتاجر بالحنطة وبالشعير أو الذي يتاجر بالموزون والمكيل أو الذي يتاجر بالذهب والفضة المعبر عنه ببيع الصار أو الذي يتاجر بالحيوان، جميع هذه موارد التجارة لها أحكام خاصة. يعني الذي يتاجر بالموزون والمكيل أكو خطورة يقع في الربا، والذي يتاجر في بيع الصار أكو خطورة أن يقع في بيع باطل فاسد، لأن من شرائط بيع الصرف أن يقع التقابض في المجلس. فهل يجب على هذا التاجر أن يتفقه في المسائل المتعلقة بالمعاملات التي يقوم بأدائها؟ هل يجب أن يتفقه أو لا يجب؟ ذهب مشهور الفقهاء إلى استحباب ذلك، قالوا يستحب له أن يتفقه في مسائل العباد المعاملات والبيوع، ولكن بعض الفقهاء قالوا بالوجوب، قالوا بل يجب أن يتفقه بلحاظ تلك الموارد. جيد، فما هو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في المسألة؟ انظر ماذا قال. وصلنا إلى قوله: وكيف كان فالحكم باستحباب التفقه للتاجر محل نظر، ما ثابت عندي الاستحباب، بل الأولى وجوبه. الأولى الحكم بمن؟ بوجوب أن يتفقه التاجر. قال: بل الأولى وجوبه عليه عقلا وشرعا. شرعا لا بد له ماذا؟ لا بد له أن يتفقه، لأن أكو احتمال يقع في الحرام، أكو احتمال يقع في الربا، أكو احتمال يقع في أكل أموال الناس بالباطل. شرعا لا بد أن يدفع عن نفسه هذه التبعات، والعقل أيضا يحكم بذلك بنفس الحالة وبنفس الصورة. ثم قال: وإن كان وجوب معرفة باقي المحرمات من باب العقل فقط. يعني وجوب التفقه عقلي وشرعي، أما معرفة باقي المحرمات عقلي فقط، وجوب عقلي وليس وجوبا شرعيا. ثم قال رحمه الله: ويمكن توجيه كلامهم، كلام من؟ كلام الفقهاء الذين قالوا بأن التفقه في مسائل المعاملات للتاجرين مستحب وليس بواجب. يقول لعل المراد الاستحباب يعني التفقه في كل مسائل المعاملات مستحب، أما التفقه في القدر الذي هو محل ابتلاء واجب ليس مستحبا. يقول: ولا يمكن لهم أن يقولوا بأن التفقه في محل الابتلاء مستحب، وإنما القول بالاستحباب يتناسب ويا من يتناسب القول بالاستحباب. يقول: القول بالاستحباب يتناسب مع التفقه في جميع مسائل المعاملات. يقول: هذا هو الأصح، هذا هو الأنسب. ويمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة والمعاملات الفاسدة كذلك الدقيقة، ويطلع على موارد الشبهة والمعاملات الغير الواضحة الصحة، فيشتمل يجتنب عنها في العمل، فإن القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى للفروع الفقهية المذكورة في المعاملات. الخلاصة ما هي الخلاصة؟ الخلاصة عندنا سؤال: هل يجب على التاجر أن يتفقه أو لا يجب؟ ذهب المشهور إلى الاستحباب، وذهب بعض الفقهاء إلى الوجوب، ثم جاء الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله فقال: أما الاستحباب ضعيف وأما الوجوب قوي. فنقول له: فكيف ذهب المشهور إلى الاستحباب وأنت دائما ويا من دائما ويا المشهور؟ ذهب المشهور إلى الاستحباب، كيف ذهبت إلى الوجوب؟ قال: لأن الوجوب عقلي وشرعي، ومن الممكن أن أؤول ما ذهب إليه المشهور من الاستحباب. كيف؟ قال: لعل المشهور الذين ذهبوا إلى الاستحباب يقصدون استحباب التفقه في جميع المعاملات، كل المعاملات يستحب لهم أن يتفقهوا بها، وأما المعاملات التي هي محل بلوى ومحل ابتلاء ومحل خصوصية فيجب عقلا وشرعا يجب أن يتفقه فيها. يعني أنا أتاجر بالذهب والفضة، أتاجر ببيع الصرف، يجب علي أن أعرف أن من شرائط صحة بيع الصرف القبض. نجلس. أنا عندما أتاجر ببيع الحيوان يجب علي أن أعرف أن خيار الحيوان 3 أيام. أنا عندما أتاجر بالحنطة وبالشعير، يعني بالموزونات وبالمكيلات، يجب علي أن أعلم أن الموزون يقع فيه الربا وكيفية ذلك. كل هاي وجوبات. أما أن أتفقه في جميع أبواب البيوت وجميع أبواب المعاملات، طبعا هذا ليس بواجب ولكنه ماذا؟ مستحب. فلعل الفقهاء الذين حكموا بالاستحباب نظروا علما إلى المسائل العامة ولم ينظروا إلى المسائل التي هي محل البلوى، ولعلنا لو وضحنا لهم الحال وأخبرناهم بأن هناك مسائل يعم بها البلوى، بلحاظ من يبيع بيع الصرف، بلحاظ من يبيع بيع الحيوان، بلحاظ من يبيع بيع المكيل والموزون، وافقونا الرأي وقالوا: نعم يجب بلحاظ هذه الموارد القليلة يجب ولا يستحب، وإنما نقصد من الاستحباب الأمور العامة. هذا محتمل. ثم قال: ويشهد للغاية الأولى قول الإمام عليه السلام في مقام تعليل وجوب التفقه. ماذا قال؟ إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا. وللغاية الثانية قول الإمام الصادق عليه السلام في الرواية المتقدمة: من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات. لكن ظاهر صدره الوجوب، فلاحظ: من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات. يقول: بناء عليه ماذا يظهر لنا من الروايات الشريفة؟ يظهر لنا هذا المعنى، بأن هناك أمور دقيقة وهناك أمور واضحة. الأمور الدقيقة لا يجب التفقه بها، والأمور التي تكون واضحة ومحل ابتلاء يجب التفقه بها. والدليل على أن الأمور الدقيقة لا يجب التفقه بها إلا بلحاظ ماذا؟ أهل الاختصاص، هي الرواية التي تقول إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا. على الصفا يعني على ماذا؟ على الصخرة الصماء. وأما أن هناك مسائل محل ابتلاء الشارع ينظر إليها ويقول: لا بد أيها المكلف أن تتفقه فيها، قال: تدل عليها الرواية: من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات. والتورط في الشبهات غير صحيح، غير جائز. ثم قال: وقد حكي توجيه كلام الفقهاء بما ذكرنا. يعني شنو بما ذكرنا؟ بما قلناه بأن الاستحباب على لسان المشهور في التفقه في مسائل المعاملات ناظر إلى المسائل العامة الأهم من المسائل التي تكون محل ابتداء، وأما الوجوب فهو ناظر إلى مسائل محل الابتداء. وقد حكي توجيه كلامهم بما ذكرنا عن غير واحدين ولا يخلو عن وجه في مقام التوجيه، يعني هذا التوجيه لا بأس به. يعني الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لا خلاف بيننا وبين المشهور، فالمشهور نص على الاستحباب لأنه ناظر إلى جميع المسائل، ونحن نصصنا على الوجوب لأننا نظرنا إلى المسائل التي هي محل ابتلاء فقط، ما في بيننا وبين المشهور تعارض على الإطلاق. ثم قال ثم إن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا، أهم المعاملات الفاسدة هو الربا، نظرا إلى أنه من المعاصي الكبيرة، الجامعة هذا الربا ليش معصية كبيرة؟ لأنه يجمع بين أكل المال بالباطل وبين ارتكاب الموبق الكبائر، بل وبين ارتكاب الموبق الكدائية، يعني المعصية المعبر عنها بالربا عليكم السلام. يقول بعض الأحيان تقع معاملة فاسدة نقدر نصلح الحال، نفسخ المعاملة ويرجع الثمن إلى المشتري ويرجع المثمن إلى البائع، ماكو إثم، إثم ماكو، بس الربا دي مشكلة. الربا شنو مشكلته؟ أول شيء يولد أكل لأموال الناس بالباطل، يولد أخذ مبيع بلا ثمن، أخذ مبيع بلا عوض، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل وهي مخالفة قرآنية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا أعطيت كيلو من الحنطة وأخذت كيلو نصف من الحنطة فإن الكيلو يقابله كيلو، أما النصف الباطل، هذا واحد. والأمر الآخر هو عنوان الربا محرم، عنوان الربا مبغوض، عنوان الربا معصية، عنوان الربا كبيرة من الكبائر، وقد نص القرآن الكريم على ذلك، على أنها من المحرمات الواضحة والمشهورة والمعروفة والتي أجمع المسلمون قاطبة على ذلك. قال لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح، لأن معنى أنا لابد أن أجتهد في مسائل الربا بناء على صحة الاجتهاد المتجزء، بناء على أن عنوان الاجتهاد المتجزء هو عنوان صحيح، يوجد هناك محمل عرفي صحيح بين الأوامر الدالة على وجود طلب العلم وبين الأوامر الدالة على وجود التكسب. هذا مبحث هو أقرب إلى مبحث الأخلاق والآداب من المباحث الفقهية. قال رحمه الله: نعم، ربما أورد في هذا المقام، والذي أورده هو الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في الحدائق، وإن كان خارجا عنه، يعني خارج عن من؟ خارج عن المقام، خارج عن البحث الفقهي. وكما قلنا هذا بحث أخلاقي أدبي أكثر مما هو بحث فقهي. التعارض بين أدلة الطلب مطلق العلم كما في الروايات الصحيحة، كما في الروايات المعتبرة في الكافي وفي غير الكافي على النبي صلى الله عليه وآله، إن طلب العلم فريضة. الشامل هذا الإطلاق، إطلاق طلب العلم الشامل لمعرفة مسائل العبادات وأنواع المعاملات المتوقف على الاجتهاد واستنباط واستخراج الأحكام الشرعية. وبين من أكو تعارض؟ وبين من؟ وبين أدلة طلب الاكتساب والاشتغال بتحصيل المال لأجل الإنفاق على من ينبغي أن ينفق عليهم، ينفق على أبيه، ينفق على أمه، ينفق على زوجته، ينفق على أبنائه، ينفق على عبيده وإمائه، ينفق على الحيوانات التي يملكها، هذا كله عنوان النفقة. وترك إلقاء كله أو كله على الناس الموجب لاستحقاق اللعن، لأنه قد ورد في بعض الروايات أن الإنسان إذا لم يكتسب وكان كلا على الناس، يعني الناس هم الذين يحطونه فيتعيش منهم، في بعض الروايات أن هذا قد دعن من قبل الباري سبحانه وتعالى، فإن الأخبار من الطرفين كثيرة. طلب العلم فريضة، ومن طلب العلم عجز عن الاكتساب، وهناك روايات تدل على أن الاكتساب فريضة وواجب، ولا يجوز للإنسان أن يترك الاكتساب. كيف نجمع ما بين هاتين الطائفتين؟ فما هو الحل؟ قال رحمه الله: يكفي في طلب الاكتساب ما ورد. يعني خلنا نوضح لك الروايات، خلنا نعطيك الرواية التي تدل على وجوب الاكتساب، وبعدين أعطيك رواية تدل على وجوب طلب العلم، وراويني تقدر تجمع ما بين الطائفتين لو ما تقدر. فقال: ويكفي في طلب الاكتساب ما ورد من أنه أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام: يا داود، إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا. فبكى داود عليه السلام 40 صباحا، ثم ألان الله تعالى له الحديد، وكان يعمل كل يوم درعا ويبيعه 1000 درهم، فعمل 360 درعا فباعها واستغنى عن بيت المال. قال: بيت المال مو إلك، بما أنه تستطيع أن تعمل، بيت المال للعاجزين عن العمل، للأيتام، للأوامر، للفقراء والمساكين العاجزين. أنت نعم العبد، بس في خصلة سلبية، وهي أنك تأكل من بيت المال مع قدرتك على العمل، فاعمل واترك. فبكى الله عز وجل، ألهمه وانطى طاقة وألان له الحديد، فكان العمل الذي صدر منه عملا ميسرا، واكتفى بعمله عن الارتزاق من بيت المال. هاي رواية العليمة تدل على أهمية الاكتساب. يعني اللي يقرأ هاي الرواية يقول: طلب العلم وفضل طلب العلم فهي أكثر من أن تذكر وأوضح من أن تحتاج إلى الذكر. روح راجع كتاب الكافي وصول الكافي في المجلد الأول باب فضيلة طلب العلم، تجد روايات كثيرة ومتعددة ومتنوعة تأمر الناس بطلب العلم، وأهمها من حيث السند ومن حيث الدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله طلب العلم فريضة على كل مسلم. شنو صار عندنا هنا؟ صار عندنا تعارض، فمن اكتسب لم يتمكن من طلب العلم بتمامه، ومن طلب العلم بتمامه لم يتمكن من الاكتساب، عليكم السلام. فما هو الجواب؟ وذكر الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في الحدائق أن الجمع بينهما بأحد وجهين. قال أنا راح أذكر لك الجمع كيف يجمع ما بين الطائفتين. أحدهما الجمع الأول وهو الأظهر بين علمائنا، تخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار من تخصص بأخبار من؟ بأخبار وجوب طلب العلم. يعني شنو؟ يعني أخبار طلب الرزق مطلقة وأخبار طلب العلم مقيدة. يعني شو صار النتيجة؟ يجب على كل مسلم ومسلمة الاكتساب إلا طالب العلم، فيجب عليه طلب العلم ولا يجب عليه ماذا؟ الاكتساب، لأن الله عز وجل قد ضمن له الرزق كما ضمن الرزق لمن؟ كما ضمن الرزق لغيره. بس هو عنده شنو؟ وفي روايات تأتي ضمان رزق طالب العلم إلى خصوصية، ضمان طلب ضمان رزق طالب العلم كما سوف يأتي إلى خصوصية تختلف عن خصوصية رزق من؟ رزق باقي الناس. وكأنما كما سوف يظهر لنا من كلمات بعض العلماء، وكأنما رزق الناس الذي يكون مقدر من الله عز وجل مقيد فيما مقيد في الاكتساب، أما رزق طالب العلم مقيد فيما بالتوكل على الله عز وجل. لذلك قال ويقال بوجوب ذلك، يعني بوجوب الاكتساب وطلب الرزق على غير طالب العلم المشتغل فيما المشتغل بتحصيله واستفادته وتعليمه وإفادته. وهكذا قد يجمع ما بين الروايات الدالة على وجوب طلب الرزق وبين الروايات الدالة على وجوب طلب العلم، فتكون روايات طلب الرزق مطلقة وروايات طلب العلم مقيدة، بشرط أن يكون الإنسان مشتغلا فعلا مستمرا مفيدا ومستفيدا إلى آخره. قال في الحدائق وبهذا الوجه صرح الشهيد الثاني رحمه الله في رسالته المسماة بمنية المريد في آداب المفيد والمستفيد، حيث قال في جملة شرائط العلم. نشوف الشهيد الثاني رحمه الله كيف يوجه روايات طلب الرزق وروايات طلب العلم. انظر ماذا قال من ضمن شرائط طلب العلم، انظر ماذا قال: وأن يتوكل على الله ويفوض أمره إليه إلى الله عز وجل، ولا يعتمد على الأسباب فيوكل إليها. إذا اعتمدت على الأسباب توكل إلى من؟ توكل إلى الأسباب، وتكون وبالا، يعني وتكون تلك الأسباب وبالا عليه. بعد لا يتوكل على الأسباب بعد ولا على أحد من خلق الله تعالى. يدير باله لا يتوكل على زيد وعلى عمرو، يتوكل على الله عز وجل، بل يلقي مقاليد أمره إلى الله تعالى، يظهر له إذا إنسان لم يتوكل على الأسباب ولم يتوكل على الخلق وتوكل على الله عز وجل، شنو النتيجة؟ قال يظهر له من نفحات قدسه، أو يظهر البارئ عز وجل له للمتوكل من نفحات قدسه ولحظات أنسه ما به يحصل مطلوبه ويصلح به مراده. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه عما ضمنه لغيره. البارئ عز وجل بالنسبة إلى عامة الناس ضمن لهم الرزق بقيد الاكتساب، وأما بالنسبة إلى طالب العلم فإن الله عز وجل تكفل. يعني بالنسبة إلى الناس رزقكم موجود بواسطة من؟ بعضكم البعض، فإن البعض قد تكفل للبعض الآخر، فما بين الحداد وما بين النجار وما بين الخباز وما بين الطبيب وما بين المزارع، تكفل بعضكم بحاجيات البعض مقابل من؟ مقابل الأجرة، والله عز وجل هو الضامن. أما طالب العلم من الذي تكفل بالمباشرة؟ الله عز وجل، بمعنى أن غيره يحتاج إلى السعي على الرزق حتى يحصل عليه، وطالب العلم لا يكلف بذلك بل بالطلب، وكفاه مؤونة الرزق إن أحسن النية. إذا طالب علم أحسن النية فإن رزقه يصل إليه. وأخلص القربة، ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله: وعندي في ذلك من الوقائع ما لو جمعته بلغ ما لا يعلمه إلا الله من حسن صنع الله تعالى وجميل معونته منذ ما اشتغلت بالعلم، وهو مبادئ 10-30 و900 إلى يومنا هذا. قال أنا منذ أن درس سنة 900 والتافين للهجرة، منذ أن درست العلم إلى الآن يقول عندي قصص وأحداث حول ضمان البارع عز وجل للرزق وتكفل البارع عز وجل للرزق، يقول لو كتبت هذا لرأيت بالعجب العجاب. إلى يومنا هذا وهو منتصف شهر رمضان سنة 53 و900، وبالجملة ليس الخبر كالعيان. يعني ما أوضح لك من نعم البارئ عز وجل علي من ضمان الرزق، ما أقدر أخليك تعيش الحالة التي عشتها والتي قد أحسست بها وعلمت بها. وروى شيخنا المقدم محمد ابن يعقوب الكليني رحمه الله بإسناده إلى الحسين ابن علوان قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم وقد نفدت نفقتي في بعض الأسفار. هذا الحسين بن علوان يروي، يقول كنا في مجلس نطلب العلم، سابقا طلب العلم يحتاج إلى قطع مسافات كما فعل نفس الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. تعرفون الشيخ الأعظم الأنصاري قد تعب؟ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ولد في دستر أو ما تسمى بدسكول من القرى المحادية للمنطقة العربية في العراق، تابعة للأهواز شمال أهواز، ولد هناك ودرس هناك، ومن ثم ذهب أبوه الشيخ محمد أمين الأنصاري رحمه الله إلى كربلاء للزيارة، والتقى هناك ببعض العلماء، ومن الذين التقى بهم السيد صاحب الرياض رحمه الله، وكان عمره في أواخر العقد الثاني 15، وجلس في طرف المجلس ودار نقاش بين العلماء فيما بينهم، وكان من ضمن الذين ناقشوا فأعجب به السيد صاحب الرياض رحمه الله، وأمر أباه أن يحافظ عليه. يريد يبارك على هذا. ومن ثم رجع إلى تستر محمد المجاهد ابن السيد صاحب الرياض، وحضر بحث شريف العلماء المازندراني، ثم جاء الطاعون فرجع إلى تسوة، ومن ثم عاد إلى النجف وحضر بحث الشيخ موسى سالم الغطاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم أخذ دوره. أنا لا أكتفي بعلماء النجف وكربلاء، فذهب إلى أصفهان من أجل أن يلتقي بالسيد محمد باقر الرشدي الأصفهاني، فلم يجد عنده شيئا يحتاج إليه، ثم ذهب إلى بروجرد والتقى بالشيخ أسد الله البروجردي وكان من الفقهاء، فلم يجد ما يوجد عنده يحتاجه، يوجد نفسه عنده كفاية، ثم انتقل إلى كاشان من أجل أن يلتقي مع الشيخ أحمد النراقي رحمه الله، فوجد عنده شيئا فبقي هناك سنتين أو أربع سنوات في كاشان يحضر عند الشيخ أحمد النراقي، لذلك أفكار الشيخ أحمد النراقي تأثر بها في الفقه وفي الأصول، لأن شاف عنده شيء جديد، مع أنه وين يعيش؟ في كاشان، في قرية من قرى كاشان، بس قال هذا عالم استقال من عنده، فبقي عنده سنين، فلما اكتملت أدواته العلمية ثم عاد إلى من؟ ثم عاد إلى مدينة النجف الأشرف، وحضر لعله من باب التبرك، حضر عند الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، ولم يكن محتاجا أن يحضر عند صاحب الجواهر رحمه الله، ولكن من باب الاحترام، لأنه لا يعبر عنه في الأستاذية الكتابي كما رأينا، وإنما يعبر عنه ماذا؟ قال بعض أو قال بعض المعاصرين، ولا يعبر تعبير يدل على أنه قد تتلمذ عليه. قال بصدق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الذي أقر له الداني والقاضي بالأعلمية وبالفقاهة حتى توفي رحمه الله، له من العمر 67 سنة. لذلك يقول الحسين بن علوان: وقد نفدت نفقتي في بعض الأسفار، فقال لي بعض أصحابي: من تؤمن أو من تؤمن لما قد نزل بك؟ أملك أملك عجما، من يدفع لك أموال مقابل أموالك التي نفدت؟ فقلت: فلانا، عندي صديق، عندي أقارب قد يدفع لي نفقتي. فقال: إذن والله لا تسعف بحاجتك ولا تبلغ أملك ولا تنجح طلبتك. يعني ما دام انت خليت أملك بإنسان قال لك كل شيء ما تحصل. قلت: وما علمك يا رحمك الله، من قال لك أن حاجتي لن تقضى؟ قال: إن أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام حدثني أنه قرأ في بعض كتبه إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس، ولأكسونه ثوب المذل عند الناس، ولأنحينه من قربي، ولأبعدنه من وسطي، أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي، ويرجو غيري ويقرع باب غيري، وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني، فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها؟ ومن ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجائي منه؟ جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي، يعني من الملائكة، وأمرتهم ألا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي، الأبواب بيني وبين عبادي مفتوحة، فلم يثقوا بقولي. ألم يعلم من طرقته نائبه من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني؟ يدفع لك، هذا الذي رجوت أن يدفع لك النفقة، ألم تعلم أنه لا يتمكن أن يفعل شيئا إلا بإذني؟ فما لي أراه لاهيا عني، أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده وسأل غيري. قل هذا الذي ذهب منك بأمري، وإذا عاد إليك بأمري، سواء عاد إليك من أي فرد من أفراد الناس، هو بأمر وبإذن من الله عز وجل. أفتراني أبدأ بالعطايا قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟ بارع عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي: إنني أعطي قبل المسألة، فكيف لا أعطي بعد المسألة وبعد الدعاء؟ أبخيل أنا فيخليني عبدي؟ أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس العفو والرحمة بيدي؟ أوليس أنا محل الآمان؟ فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤمنون أن يؤمنوا غيري؟ هؤلاء الذين لهم آمان بغيري ألا يخشون؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع، ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرة. لا ينقص خزائن البارع عز وجل، لا تنقص. وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. ونسأل الله عز وجل أن لا نكون من أولئك. انتهى الحديث الشريف رواية الحسين بن علوان، وانتهى كلام شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله. جيد. ثم علق الشيخ صاحب الحدائق رحمه الله، الذي أراد أن يدعي بأن بين روايات طلب العلم وبين روايات طلب الرزق يوجد ماذا؟ عام وخاص؟ يوجد مطلق ومقيد. وصل إلى نتيجة، وصل إلى نتيجة حاصل هذه النتيجة، ما هو؟ بأنه روايات طلب الرزق مخصصة ومقيدة بروايات طلب العلم. يعني يجب طلب الرزق على كل أحد، لأن الرزق مضمون في الطلب، إلا طالب العلم فإن رزقه مضمون، والله عز وجل هو ضامنه. بس بما مضمون؟ بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الحدائق: ويدل على ذلك بأصرح دلالة ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها الناس، إن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، أوجب عليكم من طلب المال. جيد. وإن المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه لكم وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. هاي رواية العليمة تدل الأولوية. من الأولوية لو دار الأمر بين طلب العلم وطلب المال؟ من الأولوية؟ لطلب العلم، لأن طلب المال مضمون، وأما طلب العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى حركة، فإنه في صدور الرجال فاطلبوه منهم. قال صاحب الحدائق رحمه الله أيضا: ويؤكده ما رواه في الكافي بسنده عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعظمتي وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر أو لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي. وكفلت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر فتأتيه الدنيا وهي راغمة. هذا أيضا يدل عليه من يدل على أن الإنسان إذا قدم الرغبات الإلهية كطلب العلم فإن رزقه أيضا ماذا يكون؟ مضمون في خزائن الله عز وجل. إلى هنا انتهى كلام واستدلال صاحب الحدائق رحمه الله. هذا استدلال وهذا كلام تام أو ليس تاما؟ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد يناقش، لذلك قال: وأنت خبير بأن ما ذكره من كلام الشهيد الثاني رحمه الله وما ذكره من الحديث القدسي لا ارتباط له بما ذكر من دفع التلافي بين أدلة الطرفين. يقول ترى ماكو شنو، ماكو رابط، ان كلامنا اكو تنافي بين من وبين من، اكو تنافي بين روايات طلب العلم واكو تنافي بين روايات طلب الرزق. يقول ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله وما استدل به في مسألة الحديث القدسي، يقول هذا لا يرفع التنافي، بل التنافي ما زال قائما. نحن لا نقدر اليوم نخصص هذه الجملة كلها، لذلك هذا شوي البقر عيد في الباقي اليوم ما لحق نخصص، بس هو ما بيش إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.